بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. يبدو أن الإمام البخاري رحمه الله يقصد بهذا التبويب أن أفضل دعاء لمن يدعى له أن يعلمه الله تبارك وتعالى العلم، وأفضل دعاء في باب العلم أن يعلمه الله تبارك وتعالى الكتاب، علم كتاب الله تبارك وتعالى. الكتاب إذا أطلق فليس هناك كتاب إلا كتاب الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، هذا من أفضل الأدعية لمن يدعى له. فمن علم كتاب الله تبارك وتعالى فإذا نطق صدق، وإذا استهدى فهدي. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثنا أبو معمر، أبو معمر كنية، واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج البصري المقعد، كان رحمة الله عليه مقعدا لا يقدر أن يمشي، لكنه له علم جليل ومشائخ وتلامذة أجلاء قد أخذ عنه. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا خالد هو الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. الضم للصغير، وهو ابن عباس كان صغيرا وقت ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره كما جاء، شفقة ورأفة، شفقة عليه ورأفة به. وجاء سبب هذا الدعاء أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع له، وضع ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لأن يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة. فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من وضع هذا؟ فلما أخبر فدعا له قال: اللهم علمه الكتاب. ويبدو أنه الاختلاء أو في ضوء الروايات المختلفة يدعو، يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس عدة مرات أو أكثر من مرة واحدة بهذا الدعاء بزيادة: وعلمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب والحكمة في رواية أخرى. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، ففي هذا مشروعية الدعاء لمن أحسن عملا، ثم مشروعية الدعاء لمن يستحق أن يكون الدعاء للعلم والفضل. فالعلم وحصول العلم من أفضل الأعمال. فإذا دعا الإنسان لإنسان أو لطفل صغير متجه إلى العلم: اللهم علمه، اللهم اجعله عالما فاضلا في دينك ويخدمه، يخدم دينك، هذه من الأدعية المباركة ومن أفضل الأدعية. ثانيا، فيه أيضا فضل ابن عباس، وقد ظهر فضله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكون على مقربة من كبار الصحابة، وكان يدنيه عمر رضي الله عنه، وهو هو في معرفة وفراسة الناس وفراسة ومعرفة أقدارهم، فكان يجلسه ويحضره في مجلسه دون أبناء الصحابة الآخرين، وهذا أمر مشهور، ففيه فضل ابن عباس رضي الله عنه وفيه الحث على تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. متى يصح سماع الصغير؟ السماع قلنا هذه اصطلاح، هذه كلمات اصطلاحية. سمع فلان فلانا يعني سمع الحديث والعلم وحفظ عنه، وهو الذي يعبرونه بصيغة بلفظة التحمل أيضا. وفي كتب المصطلح نجد الباب باب الأداء، باب التحمل والأداء. التحمل هو سماع الحديث أو سماع العلم ثم أداؤه وروايته وبيانه للآخرين. فالسماع هنا كلمة اصطلاحية. متى نقول سمع فلان فلانا؟ إذا كان عمره 20 سنة أو 25 سنة أو 23 سنة نقول سمع. أما إذا كان قبله نستعمل كلمة أخرى. أئمتنا رحمة الله عليهم لهم اصطلاحات دقيقة جدا. فإذا كان الطالب أصغر من وقت من سن التمييز وحضر المجلس أو أحضر، فيقال أنه أحضر أو حضر. ولعلك إذا قرأت الأثبات التي تكون فيها السماعات فيقولون قرأ علي، أو الشيخ يقول قرأ علي فلان وفلان إلى آخره، وسمع مني هذا الجزء، وحضر فلان أو أحضر فلان. يكون ابن فلان صغيرا من السماع، ربما يكون يلعب يأتي يسمع بعض الكلمات وكذا، فلا يقولون أنه سمع وسماعه يكون صحيحا. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، بعضهم تشدد وبعضهم تلين. فكان يقول موسى ابن هارون الحافظ: إذا فرق بين البقر والغنم، وفي رواية أخرى إذا فرق بين البقر والدابة فيكتب له السماع. إذا فرق معناه أنه ميز ووصل سن التمييز. وقال أحمد رحمه الله كلمة جامعة، قال: إذا أقل وضبط فيقال سمع. إذا عقل، ربما يكون صغيرا 3 سنوات أو عمره 2 سنين لا يعقل ولا يضبط، فيكون الحد الفاصل هو المعرفة عنه أنه بدأ يعقل وبدأ يضبط. فإذا سمع لكن روايته لا تقبل في حالة الصغر إلا إذا كان تميز تميزا جيدا. فعلى كل حال ينبغي أن يكون الضابط هو إذا أقل وسمع. بعضهم قال أقل سن التحمل 15 سنة، يعني إذا كان عمره 10 سنوات أو 10 سنوات فلا يقال أنه سمع، يقول حضر. لكن عمره صاحب عمره 15 سنة في الحقيقة يعقل ويفعل يكون قد ناهز وقرب الاحتلام. فلذلك الأضبط من الأقوال فيه أنه إذا بدأ يعقل فيقال إنه سمع. ويستدل الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الباب وطريقة تبويبه في هذا بالسؤال. متى يبوب بالسؤال؟ إذا لم يجزم بالحكم. يشير إلى اختلاف العلماء في هذا. فلذلك يقول: متى يصح سماع الصغير؟ ما قال يصح سماع الصغير إذا بلغ كذا وكذا من السنين. وإيراده الحديث بعد هذا السؤال يدل على رأيه مطابقا لمعنى الحديث. فإذا قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس أنه قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار. أقبلت والحال وأنا راكب. راكبا هذا حال منصوب على الحالية. راكبا على حمار أتان. كلمة حمار تطلق على الذكر والأنثى من الحمار. وأتان أنثى الحمار وتستعمل الحمارة على أقل على القلة، يعني لا تستعمل الحمارة على الأفصل على الفصيح أو على الأفصح مثل الجمل لزوج الناقة والناقة لأنثى الجمل، لكن يجوز أن تستعمل الجملة هكذا بتاء التأنيث. كذلك هنا حمارة لكن الفصيح أتان، لو قال أقبلت على أتان كان يكفي، لكنه لزيادة البيان قال وأنا يومئذ أقبلت راكبا على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام لم يحتلم، يعني قارب الاحتلام. وكان قد ولد في الشعب بعد 3 سنوات من الهجرة، فتكون ولادته أو قبل 3 سنوات من الهجرة، ها؟ بعد 3 سنوات من البعثة، لا الذي أذكر أنه قبل 3 سنوات من الهجرة، يعني 3 سنوات وشيء، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 من الهجرة وشهر وشهرين، ولذلك جاء عنه أنه كان عمره قريبا من 15 سنة، قريبا من لاحظ الاحتلام، صاحب عمر 15 سنة يكون قد قارب الاحتلام في الغالب، ولذلك قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، أي النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ هذه الواقعة أو هذا الحديث التقريري من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يكون قوليا وفعليا وتقريريا، فلم ينكر علي النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب من الاحتلام ولم يحتلم ولم يبلغ. فهل يقال إن سن التحمل هو قريب من 15 سنة أو يكون 15 سنة؟ ذكر هذا الحديث ثم يذكر الحديث الثاني الذي ربما يكون تجاذبا بين مدلوليها، فيكون رأي البخاري رحمه الله هو الأخير الذي يكون ذكر في هذا الباب. على كل حال ونقل عنه قيل إنه كان رأيه هو أن يعقل ويضبط كما يأتي ذكره، ولكن أقبلت على راكبا على حمار أتان، هذا يدل على فضل الصحابة وعلى تواضعهم على ركوبهم الحمار، وقد كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، متى كان هذا؟ في حجة الوداع كان يصلي بمنى إلى غير جدار. ماذا يقصد إلى غير جدار؟ تأتي هنا مسألة السترة وعدم السترة. بعض الناس استفاد من هذا الحديث وبوب قال باب عدم أو باب لا سترة بمكة، لا سترة بمكة، هكذا استدلوا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث دليل على السترة في الحقيقة كما فسر بعض العلماء تفسيرا لغويا الذي يدل على أنه كانت له سترة. كيف ذلكم؟ يصلي بمنى إلى غير جدار، لو لم تكن هناك سترة للنبي صلى الله عليه وسلم لقال إلى غير سترة، نفي الجدار خاصة يدل على أن السترة لا يشترط أن تكون عريضا ولا يشترط أن تكون مغطيا لشخص الشخص وشاخص الشخص، ليس بلازم، يجوز أن تكون ولو دقيقة كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تركز له الحربة والعنزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل له العنزة وتركز له العنزة، فكان يصلي إليها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وقد ركزت له العنزة. وذكر الجدار خاصة هو الذي يدل على أنه كانت له سترة غير الجدار. هذا المعنى في الحقيقة هو الصحيح في هذا الموضع، لأن غير إذا نفي بغير شيء فيكون يثبت مفهومه غير الشيء المذكور. فلما قال غير جدار لعله كان شيء مثل موخرة الرحل أو كانت عنزة كانت عصية أو شيء من هذا، فلا يؤخذ من هذا الحديث في الحقيقة عدم وجوب السترة في مكة ولا في غيرها. ورأيت أن العيني رحمه الله، هو لا شك أن العيني صاحب عمدة القاري، هو في اللغة له اعتبار، كان لغويا كبيرا ويذكر في طبقات اللغويين أيضا، فقال ما أنه على كل حال لا يوافق الإمام البخاري رحمه الله في كثير من التبويبات. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة باب السترة بمكة، غريب، فجاء ناس وقالوا كيف أثبت الإمام البخاري منه سترة ما أن الحديث مشتمل على معنى غير السترة، فناصر قول الإمام وقال إن الإمام فهمه دقيق، وأن نفي الشيء بلفظة غير يدل على إثبات الآخر. فإذا قيل يجلس كل واحد غير فلان، أو يقول يذهب الناس غير فلان، معناه كلهم يذهبون إلا الشخص المخصوص الذي ذكر هنا، جاء غير زيد، معناه الآخرون الذين كانوا يأتون جاءوا، لكن زيد هو الذي وحده ما جاء، فلا يؤخذ من هذا الحديث عدم السترة على كل حال. فيقول فمررت من بعد يدي الصف بين يدي بعض الصف، هذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا احتاج الإنسان أن يمر من بين يدي بعض الصفوف فجاز هذا. وأرسلت الأتان ترتى فلم ينكر علي ذلك، هذا يدل على السنة التقريرية أن الصحابة كانوا يفهمون السنة مما سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر إذا عمل في أمامه شيء، كذلك إذا كانوا يعملون ولو في السر شيئا ولم ينزل القرآن بالنهي عنه كانوا يستدلون على أنها سنة، كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحمار لا أو الأتان لا تقطع الصلاة. ما كيف ذلكم؟ لا تقطع الصلاة أو الأتان أو الحمار لا يقطع الصلاة. قال وتركت الحمار ترتى، لعلها كانت تمر من أمام حتى من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا استدلوا، فيكون القطع بمعنى نقص الأجر إذا لم يكن هناك سترة، أما إذا كانت وراء السترة فلا تنقص ولا تزيد. نعم، هنا ذكر إلى غير جدار أي إلى غير سترة، هكذا قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل على ذلك لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال، لكن تراجعون الحديث برقم 752 عند البخاري رحمه الله في باب السترة لمكة، أدخل الإمام البخاري هذا الحديث. ثم بعد ذلك هذا الحديث كان في وقت أو إثبات السن لسماع الصغير. وانظروا حديثا آخر في هذا المعنى، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا أبو مسهر عبد العالى المسهر الدمشقي رحمه الله قال حدثني محمد بن حرب أنه قال حدثنا الزبيدي اسمه محمد بن الوليد ابن عامر، وهو من أثبت أصحاب الزهري، عن الزهري الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجتنا. المجة هو رمي الماء من الفم إذا كان من بعيد. المضمضة غير المجة، والمجة غير المضمضة. المضمضة الإنسان يحرك الماء في الفم ثم يخرج في مكانه، أما المجة فيرمي من بعيد. فالفرق بين المجة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه، حملوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفة لمحمود بن الربيع ومباسطة له، وليس لأجل الرقية أو دواء أو شيء من هذا النوع، إنما كان ملاطفة وملاعبة له فجاز. والنبي هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم على الصغار ورحمته بالصغار، أنه مج عليه، وهذا له شرف كبير لا شك فيه، مج عليه الماء. بعضهم حمل قالوا إنه كان لرقية أو شيء من هذا، لا يدل الحديث على هذا. أوضح شيء أنه كان ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ابن 5 سنين من دلو، زيادة عند غير الصحيح، من بئر لنا في بيتنا، يعني الماء كان، هذا كله يدل من دلو، أيضا أخذ من الدلو الماء، من بئر لنا في بيتنا الماء ما كان. هذا هذه الأحوال كلها يدل على تمام الضبط، كأنه يعني يريد أن يبين أن القصة مستحضرة أمامي، أحفظها تماما، أن الماء كان كذا وكذا. فهنا هذه الرواية أدخلها الإمام البخاري رحمه الله من محمود بن الربيع لما بلغ كبيرا وروى، لكن الحادثة وقعت له وهو صغير، حفظ هذا وهو ابن 5 سنين. في روايات أخرى صحيحة وعن ابن 4 سنين، والجمع بين الروايتين أنه 4 سنين وشيء قريب من 5، وهذا أمر معروف في عبد العرب، قد يتركون الكسر من السنة وقد يوفونها سنة كاملة. هذا الاختلاف موجود حتى في سن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع على هذا المعنى. فإذن إذا كان الطفل صغيرا ابن 4 سنين أو 5 سنين يقال إنه سمع، أو يقال إنه حضر. يقال إنه سمع لأنه سمع وهو صغير حفظ، وروى كبيرا مميزا. إذا سمع صغيرا وروى مميزا فهذا يسمى أنه سمع، وحديثه يكون يدخل في الصحيح. فهل المسألة تتعلق بالسن أم المسألة تتعلق بالتمييز والتميز؟ فينبغي أن يقال والله أعلم، ما دام الأمر أن الإنسان قد يبلغ 20 سنة ولا يعقل جيدا لعوارض وآهات، وقد يكون رجلا ولدا صغيرا صبيا ذكيا يحفظ وهو عمره 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات، فينبغي أن يدور الحكم في صحة السماع على ضبطه وعلى تحقق حفظه. فإذا عرف وشهد له أنه بالفعل الواقع كما روى وقعت وهو عمره 4 سنوات، والآخرون أيضا يصدقونه، معناه أنه يصح له السماع، ولا يقال إنه لا يصح إلا إذا كان بلغ عمرا صغيرا. وفيه أيضا في هذا الحديث بلغ عمرا كبيرا، وفي هذا الحديث أيضا دليل على إحضار الصبي في مجالس الكبار أيضا، ويسمع الكبير من الصغير. كنت سمعت من بعض الشباب يحاججني ويقول نحن نقول لا نحضر، أو نحن نوصي بعضنا على بعض لا نحضر مجالس الكبار، ومثل لي مثالا قال إن طعام الكبار سم للصغار. إذا كان الطفل عمره 6 أشهر إذا أكل لحما هذا يضره، لأن هذا غذاؤه الآن اللبن، ما هو كذا الحليب. فمثل بهذه الصورة، قلنا لا، فيه أن الصغار كانوا يحضرون مجلس أكبر الكبار، الرسول صلى الله عليه وسلم، وبركة المجلس تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة إن شاء الله، ولو شيئا قليلا حفظ، لكن على الأقل يتعود على هذا المجلس وعلى السماع من هذا. ولذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبعين. لماذا؟ صلاة ليست واجبة عليه قطعا حتى يتعود. ولماذا صلاة الناس في البيت أفضل غير الفريضة أفضل في البيت؟ لماذا؟ من جملة الحكم قالوا حتى يراه الصغير فيأتي ويتعود ويتدرب على هذا. هذه كلها معاني موجودة. فالقول بأن الكبار في مجلس الكبار لا ينبغي أن يحضر الصغار هذا الكلام في الحقيقة خطأ، بل مجلس الكبار بركته إن شاء الله وبركة حصول الرحمة وغشيان الملائكة تحصل للصغار، فكأنهم يصبغون بصبغة العلم من الصغر إن شاء الله، ويكونوا يتعلقون بالعلم إن شاء الله من الصغر. نعم. ولذلك نجد أن الأئمة رحمة الله من أين كان واحد إذا بلغ 10 سنوات حفظ 200 حديث 300 حديث؟ بهذه الصورة كانوا يحضرون الصغار أبناءهم معهم ويؤدبونهم حتى يجلسوا منصتين، فتجد أنه 10 سنوات وقد حفظ كذا وكذا من المئات من الأحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: باب الخروج في طلب العلم. باب الخروج في طلب العلم، وهذا الباب الذي أشرت إليه قريب من هذا الباب، والحديث هو نفسه الذي يذكره الإمام البخاري بزيادة أثر آخر، حديث موسى وخضر في الباب السابق. ماذا قال باب الباب السابق؟ ماذا قال باب؟ لا لا لا، قبل هذا البارحة ما ذكر في ذهاب موسى إلى خضر وركوب البحر. فهنا أنا ما وجدت أحدا أشار إلى هذا، لكن الذي يظهر لي أن ركوب البحر خاصة في رحلة العلم يكون جائزا بل مستحبا، وإن كان لا يخلو عن الحذر والخطر. وهنا نفس الباب، باب الخروج في طلب العلم من البحر عن طريق البحر أو غير البحر، يعني باب الرحلة في طلب العلم عامة. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. نعم، وهذا التعليق صحيح عند غيره، قد ثبت بإسناد صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا، والحديث في الحقيقة هو ذكر هنا في الشرح، قال من طريق محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل لي جابر على الباب. فقال ابن عبد الله، قال ابن عبد الله يعني جابر بن عبد الله، لأن من الصحابة هناك جابر آخر أيضا، جابر بن سمرة رضي الله عنه، أو فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج فاعتنقني. وفي رواية أخرى أنه وجده كان يهنأ بعيرا له، يهنأ أن يقلي بالقار بعيرا له، أصيب ببعض الأمراض. فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، فذكر الحديث، والحديث لعلكم تذكرون، عراة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من معود، ويقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وعند أحد من أهل النار له مضجمة حتى يقتص منه. تمام الحديث هكذا. فسمع جابر رضي الله عنه ورجى أدراجه، وألح عليه عبد الله بن أنيس أن يجلس عنده فلم يجلس. فهذا لأجل حديث واحد رحل إلى جابر إلى عبد الله بن أنيس. وفيه ملحظ آخر وهو أن معنى الحديث كان عنده موجود، حديث سمعته في معنى كذا وكذا. ثانيا ربما يكون عن طريق الواسطة أيضا، فأراد أن يأخذ إسنادا عاليا، فهذا الحديث يدخل في طلب الإسناد العالي على ما نقل عن بعض الأئمة وهو في سياق موته، فقيل له ماذا تشتهي؟ قال البيت الخالي والإسناد العالي، فكانوا يرغبون في الإسناد العالي، فذهب، وهذه سنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم قال حدثنا أبو القاسم، الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل الحمصي الكلاعي، قال أنه قال حدثنا محمد بن حرب كان يلقب بالأبرش، قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى. الإمام البخاري كرر الحديث نفسه في الباب السابق، لكنه كما هو معروف أنه لا بد أن يأتي بفائدة لا يخلي عن فائدة، فهنا الفائدة أنه ذكر شيخه وشيخ شيخه إلى الزهري كلهم غير من ذكروا في الإسناد السابق، فيكون هذا متابعات لتقوية هذه الرواية. أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه وسلم هكذا كتب هنا، وجاز أن يصلى على غير نبينا صلى الله عليه وسلم ويسلم كما جاء في الأحاديث. وإذا واستحب غير واحد من السلف إذا ذكر أحد الأنبياء فكان يصلي أولا يقول صلى الله على نبينا وعليه، إذا جاء ذكر عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم، فيكون هذا أفضل وأجمع للخير إن شاء الله. سمعت النبي يقول فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي، هكذا الرواية. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شانهما ما قص الله في كتابه. فهذا الحديث لا شك أنه يدل على الرحلة من نبي من الأنبياء، والرحلة من القواعد الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا حكى عن نبي أو عن قوم وفي سورة المدح سورة الثناء سورة الإقرار فهذا يكون سنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحد الأنبياء اغتسل عريانا فقد يستدل به على جواز هذا الفعل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم روى لنا أن موسى كان يغتسل عريان، وأيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا، فمطرت أو مطر الله تبارك وتعالى مطرا من الجراد من الذهب فذهب يجمع في ثيابه. فهذه كلها أدلة على أن ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنبياء بني إسرائيل في سورة الإقرار ولم ينكر ولم يأتي دليل على تخصيص هذا الفعل بذاك النبي، فيكون مقتدا به في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيضا يقول هنا مسألة في الحقيقة أريد التنبيه على قول ابن حجر رحمه الله في العقيدة: إذا كان عند أحد منكم فتح الباري فانظروا. يقول: ذكر أن هنا أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث بصيغة الجزم، وعرفنا أنه إذا علق بصيغة الجزم فالغالب يكون صحيحا، وذكر هذا الحديث في موضع آخر بصيغة التمريض في كتاب التوحيد. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. الحديث يقول ابن حجر أن نقض أو انتقضت القاعدة التي قلتم بها أنه إذا جزم الإمام البخاري بالتعليق فهو صحيح. طيب، ناقض الإمام البخاري على هذا على رأيكم، لأن هنا رحل جابر بن عبد الله ذكر بصيغة الجزم، وهناك هذا الحديث نفسه في كتاب التوحيد قال: ويذكر عن جابر بصيغة التمريض، فهل هنا ضعف وهناك صحة؟ ابن حجر ذهب إلى كأن تقويم القاعدة، لكن بصيغة بلفظ بطريقة خالف الصحيح من العقيدة. وهو ماذا قال؟ قال: والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به. لماذا؟ لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل، هكذا قال. يعني أراد أن يقول إن الإمام البخاري لماذا مرض القول في هذه الرواية في كتاب التوحيد؟ لأنه لا يثبت به الصوت، ويكون ذكر الصوت فيه ضعيفا، هكذا يريد أن يقول. لا يجوز إثبات الصوت لله عز وجل، فهذا لا شك أنه مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أنه نثبت لله عز وجل صفة أثبته لنفسه في كتاب الله في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علق عليه الشيخ ابن باز الإمام رحمة الله عليه، يقول: ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره، فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة. باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: حدثنا أسامة بن حماد عن بريد بن عبد الله، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى. فإذا رواية الحفيد عن جدي عن أبيه عن جده، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، يقول: أنا أبي بردة أنا أبي موسى، يعني كأنه يقول عن بريد بن عبد الله بن أبي موسى عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل مبتدأ وما بعثني الله مضاف، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، هذا خبر، كمثل الغيث الخبر، الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، وجاء في بعض الروايات إخاذات، هكذا إخاذة، الإخاذة هو الحوض، قد يكون منها كبير قد يكون صغيرا. وهذه اللفظة جاءت في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في لسان بعض الصحابة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإخاذات، فالإخاذة منها يروي بعيرا، والإخاذة منها بعيرين، والإخاذة تروي الرحب أو شيئا كثيرا. قال فمعناه أن الصحابة لهم فضائل ولهم درجات، بعضهم أفضل من بعض. هنا لفظ أصل فيها كانت منها أجادب أجادب أمسكت الماء أي كانت جذبا لا تستفيد بنفسها لكنها أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان القيعان جمع القاع والقاع هو الأرض الملساء المستوية يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فالقيعان هي الأرض الملساء المستوية إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا فذلك مثل من فقها أو تقول من فقها كلاهما فقها يفقه أو فقها يفقه يفرقون في فقه اللغة شيئا فيه من الفرق القليل قالوا فقها بمعنى سار فقيها أما فقها معناه فقه بمعنى فهم العلم وفقه بمعنى سار فقيها يوصف بالفقه أما فقه فلا يقال إنه فقيه من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان لكن الذي يبدو أن كلاهما سمع يسمع ومن باب كرم يكرم فقه يفقه أو يفقه كلاهما بمعنى واحد فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الأرض ثلاثة أنواع النوع الأول الأرض رخوة خصبة تستفيد بنفسها وتفيد فتكون تنبت الكلاء فيستفيد الناس من هذا الكلاء هذا مثال الشخص الذي تعلم العلم فانتفع به بنفسه انتفع به بنفسه ونفع الآخرين أيضا وهذا لا شك أنه أعلى درجات كما أن نوع الأرض من هذه النوع أفضل أنواع الأرض الأرض الثانية هي أصابت وهي أجادب لكنها تمسك الماء قد تكون هناك غدران وكذلك يسمون أيضا إذا الماء أمسك ماذا يقولون على كل حال هي تكون منخفضة وتمسك الماء لكنها ملحة أو الأرض ليست لصالحة للزراعة فلا تنبت شيء إلا أن الانتفاع منها موجودة فربما يكون الرجل لا يستفيد منه بنفسه لكنه يعطي الآخرين فهذا يكون الناس من هذا النوع أيضا في الناس لكن الشخص يجب أن يستفيد بنفسه فهذا قد يكون لا يستفيد لكنه يفيد الآخرين ولذلك أمر الناس أن يبلغوا قد يستفيد شيئا قليلا والذي يستفيد منه قد يستفيد شيئا كثيرا وقد يكون من هذا القسم شخص لا ينفع مطلقا لا يفيد مطلقا لا ينتفع بنفسه لكنه ينفع الآخرين فهذا مثال تلك الأرض وهذا النوع من الناس الأرض التي تمسك الماء ولا تنبت بنفسها ولا تستفيد بنفسها لكن تفيد الآخرين كذلك مثال للشخص الذي يتعلم العلم لا ينتفع بنفسه لكن يعلم الآخرين ومثاله لا نقول أنه قد يكون كافر أو لا قد يكون إنسان الآن مثلا نحن كلنا نقرأ كتب الأحاديث الفضائل وغيرها أحاديث فضيلة قيام الليل وغيرها وغيرها فربما نروي للآخرين ولا نقوم بنفسه بأنفسنا فليس بلازم أن يكون هو مثل الكافر لأن إذا كان كافر أو فاسق روايته غير مأخوذة الظاهر أن هذا لا يخلو هذا الشخص أيضا الذي ينتفع قليلا ويفيد الآخرين أكثر فلا يخلو من الفائدة فمثل تلك الأرض التي أمسكت الماء وأما الطائفة الأخرى التي هي قيعان لا تستفيد ولا تفيد يأتي الماء والسيل فيمر عليه مرور الكرام لا تمسك الماء حتى تستفيد هي ولا أن يقدر ولا يقدر أحد أن يستفيد منها. فقد يكون هناك ناس يسمع آيات الله لكنه لا يستفيد منه، فلو استفاد لنفسه حفظ ربما يفيد الآخرين، فلا يستفيد فكأنه كأن في أذنيه وقرا كأن لم يسمعها، لا يفيد ولا يستفيد. فهذه أجناس الناس وأنواعهم، فمن يكون مستفيدا ومفيدا درجته عالية لا شك فيه، والذي يكون إفادته لغيره أكثر واستفادته قليل أيضا لا يخلو من فائدة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده، قال أبو عبد الله قال إسحاق، إسحاق هو الظاهر أنه إسحاق بن راهوية كما قالوا، وقد يكون إسحاق بن منصور الكوسج أيضا لأن الإمام البخاري يروي، لكن إسحاق رحمه الله إذا أطلق فيعنى به إسحاق بن راهوية هنا. وكان قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع قيلت الماء، ما معنى قيلت؟ أمسكت، قبلت الماء، هنا قال قبلت الماء، أمسكت الماء، قيلت يعني أمسكت الماء، قبلت الماء قريب من بعض، لكن قال بعضهم أن قيلت هذا تصحيف من قبلت والله أعلم، لكنه لا يقال بالتصحيف إلا إذا كانت الروايات كلها اتفقت وخالف إسحاق بهذا المعنى، فقبلت وقيلت ليست مخالفة إن شاء الله، فكلاهما مقبول مقبولة. ولماذا نقول مقبولة؟ هل هذه رواية بالمعنى؟ نعم، قد يكون حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن عادته الشريفة أنه إذا كان أمرا مهما فكان يكرر الكلام ثلاثا ويعيد الحديث ثلاثا، فليس ببعيد أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون من بعض من روى بالمعنى. كان منها وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء، هذا قول البخاري رحمه الله، قاع يعلوه الماء، يفسر القاع معناه يعلوه الماء ويسيل عليه، والصفصف المستوي المستوي من الأرض. أين لفظة صفصف في الحديث حتى يأتي الإمام البخاري فيفسر؟ لا يوجد في الحديث إلا أنه من عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا أراد تفسير كلمة من كتاب الله تعالى أو تفسير كلمة والكلمة موجودة في كتاب الله وكلمة أخرى موجودة في كتاب الله فيقرنها في التفسير استحضارا للآية، كأنه يقول أن الصفصف المستوي من الأرض إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى أنه يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ما معنى قاعا صفصفا؟ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كذلك هنا هذا المعنى هو المطلوب، أن الأرض مثل الورقة البيضاء لا تمسك ماء إذا جاء الماء فيخرج منه. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. رفع العلم وظهور الجهل إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن العلم يرفع ويظهر الجهل، العلم يرفع ويرفع الجهل رأسه. وقال ربيعة، ربيعة من هو؟ ربيعة الرائي رحمة الله عليه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ما معنى يضيع نفسه؟ أي يجب أن يستفيد من هذا العلم لنفسه ويفيد الآخرين، فإذا لم يستفد هذا أضيع، فإذا استفاد ولم يفيد أيضا ضيع نفسه، لأن أجر التعليم تعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنالة ونيل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير كبير، فإذا لم يبلغ الناس فقد ضيع نفسه. بلغ نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها، يكون هذا هو حصول الانتفاع من العلم كما ينبغي. أما إذا استفاد ولم يفد ضيع جزءا كبيرا، وهو الذي يقصد به ربيعة في باب ما إذا كان العلم يتناقص ينبغي لمن عنده العلم أن يظهر للناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إمران بن ميسرة أبو الحسن المنقري أنه قال: حدثنا عبد الوارث أنا أبي التياح. أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويزهر الزنا. فهذه المفاسد الكثيرة قرنها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، فينبغي أن من عنده العلم ويدعو الله تبارك وتعالى ألا يناله هذا العهد. وقد كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يدعون ألا تقوم الساعة وهو حي، لأنه كان يدعو اللهم ارفعني قبل قيام الساعة، لأنه كما ثبت أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وفي رواية مسلم: لا تقوم الساعة حتى إذا لم يبقى على الأرض من أحد يقول الله الله. فلذلك إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل، وربما يتناقص ويرفع العلم ويتناقص العلم ويتناقص العلم حتى لا يبقى إلا كل الجهل والشر. فهذا فيه تخويف من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير وتنبيه للناس لبث العلم ولتعلم العلم. كذلك إذا ثبت الجهل لا شك أنه يكون الضلال في كل شيء في العقيدة والأعمال، فيشرب الخمر ويزهر الزنا الذي كان فاحشة وساء سبيلا. والخمر أيضا هو لا شك أنه موصل إلى كل الخبائث، ولذلك سميت أم الخبائث. نعم، الأسئلة. طيب الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا على كل حال الخير إن شاء الله. نعم، جاءت على كل حال. سؤال: بعض النساء يحذرون، لغة ما هو الصحيح؟ الرجال يحذرن ولا يحضرون؟ بعض الطلاب يحضرون والنساء يحضرن. قال الأخ: بعض النساء يحضرون، الصواب يحضرن هذه الدروس وما هم الدورة الشهرية ويجلسون. ما دمت قلت يجلسون ويحضرون، لهم أن يدخلوا في المسجد لأنهن تشبهن بالرجال، فيجوز لهن يجلسون في المسجد. فلو وجهتهم لهن نصيحة في ذلك، يعني ما هي النصيحة؟ ماذا تقصدون؟ يعني هناك بعض العلماء في الحقيقة قالوا: جاز للمرأة الحائض والنفساء أن تدخل في المسجد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن يعني التجنب من هذا هو الأفضل. فإذا كان هناك إمكان أن يجلسن خارج المسجد لكان خيرا لهن، أو يستعاض بهذا من الأشرطة وغيرها، والله أعلم. نعم، ما حكم لبس الخاتم في الأسبوع الأسطى والسبابة للنساء؟ النساء زينة، فكلما أخذت زخرفها وزينت ولو بالأسابع الخمس إن شاء الله ما يكون حراما. حتى وكذلك حتى لو لبست في، ولعلكم ما رأيتم، لو لبست الخواتم في أصابع الأرجل، وتلبس النساء أيضا. الإخوان الأمريكيين الذين كانت عندهم دورة يسألون يقولون: عندنا النساء تلبس الخرص في الشفاه السفلى والعليا، وهذا معروف الأنف، لكنه قالوا أنها تلبس هنا وفي الآذان كثير، هل يجوز؟ نقول: في الحقيقة للمسلمين لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا معروفا، وهذا فيه تشويه إذا كان في الشفاه. أما إذا كان الخواتم في الأصابع الرجلين واليدين إن شاء الله فمهما كثرت بشرط ألا تكون مسرفة، ويجب أن تعطي زكاة هذا الحلي فتلبس ما شاءت. ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في الخضر، هل هو نبي أم لا؟ هذا الاعتقاد في الحقيقة يتأكد بشيء واحد إذا ثبتت رواية صحيحة، ولذلك حتى علماء أهل السنة والجماعة الذين تعرف عقيدتهم الصحيحة اختلفوا في أنه هل هو عبد صالح أم هو نبي من الأنبياء، غاية ما فيه يترجح أنه كان نبيا من الأنبياء، والذي يستدل به على كونه نبيا أنه لما انتهى من التعليم العلم لموسى عليه السلام فقال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فمن أين كان؟ من أمر الله تعالى الذي قال عبد صالح أعلم منك. ومن أين يأتيه العلم؟ هل هو علم لدني فقط؟ إيه ما معنى لدني؟ هو يولد عالما؟ لا، لابد أن يكون وحي بما كان أمر به. أن أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. من أين له هذا العلم؟ من الوحي، والوحي لا يأتي إلا عند الأنبياء. أما الإلهام شيء آخر، قد يقال مريم عليه السلام جاء الملك وقال له كذا وكذا، فهذا بدليل آخر يخرج منها بأنها لا تكون نبيا، لأنه وما أرسل الله تبارك وتعالى نبيا إلا رجالا، أما النساء فلو جاءها الوحي أو إلهام وأوحينا إلى موسى فلا يقال إنه نبي. فإذا الذي يظهر لي أنه كان نبيا لأنه أوحي بأمور الغيب، والله أثنى على علمه الذي تعلم منه موسى عليه السلام. نعم. رجل مسلم كانت له علاقة بامرأة نصرانية وزنى بها ثم تزوج بها في محكمة النصرانية وحملت منه، ماذا عليه الآن؟ مسلم يعني تزوج، الآن الذي حصل عفى الله عما سلف، وإذا تاب يتوب الله عليه. المسألة الخالصة التي تحتاج أن نعرف أو نحتاج أن نعرفها وهو أنه تزوج بها في محكمة النصرانية وحملت منه. نقول له الذي يظهر أن هذا خطأ حصل فتصح هذا الزواج صح بعقد النكاح عند المسلمين وشهود مسلمين. أما المحكمة النصرانية فهذه إذا كانت لازمة فكنا نقول مع الإخوان الذين يقول لابد أن تكون هنا محكمة نصرانية في بلد النصراني فيمررها تمرير لا يعتبرها ولا يدخل بها شرعا إلا إذا أعاد عقد النكاح في محكمة أو في مجتمع أو في مجمع إسلامي، ويوجد في كل بلد مجمع إسلامي. فإذا هذا الأخ الآن ينبغي أن يجدد نكاحه عند المسلمين شاهدين عليه. لكن إذا كان حصل له أو لا حملت منه فالولد هذا ينسب إليه لا ينسب إلى غيره، لأن هذا نكاح شبهة ووطي شبهة، والولد ينسب إليه. وإذا كان بعد الحمل، إذا كان الحمل بعد النكاح فالولد ينسب إليه ويرثه. أما إذا كان ولد الزنا فلا ينسب إليه ولا يرثه. ينبغي أن يعرف الفرق من هذا إن شاء الله. بعض الناس من الشباب يحثون الصغار على عدم حضور مجالس العلم بحجة أنهم يتكلمون في المطولات والصغار لا يفهمون كلام الكبار، فيعملون لهم دروسا وهم صغار مثلهم ويقولون إن الكبار لا يفهمون حاجات الصغار. ألم يكن الكبار صغارا؟ هم صغار وزيادة، يعني صغير زائد لأنه كبير، فلا شك أنه يفهم حاجة الصغير. فهذا الكلام أن الكبار لا يفهمون حاجات الصغار هذا خطأ. لكن نقول الصغار إذا خوطبوا بمخاطبة خاصة بالصغار فالكبار هم الذين ينبغي أن يخاطبوهم بالعلم على مستوى عقولهم وعلى ما يحتاجون، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كونوا ربانيين أي علماء فقهاء حكماء الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. فلا شك أن العلم يؤخذ من الكبار، كما أن صغار الصحابة وكبارهم كبارهم كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصغير يعلم الصغير وهو لم يتعلم بنفسه، ففاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت المرأة تريد أن تتزود من العلم وهي في بيتها كيف يحصل لها ذلك؟ لأن آداء الإسلام جلسوا لها بالمرصاد. إذا كانت في بيتها وهي مسلمة فيجب أن تعرف أن البيت المسلم يخلو عن كل شيء يكون موذيا له من قبل الكفار، يعني إذا كانت هي وأولادها معرضين لهذه الانتنات أو الذي يسمونه الدش وغيرها فتبتعد عن نفسها. وكما أنهم يبثون الشر فالحمد لله هذه الأجهزة تستعمل للخير، فالآن وهذه المواقع في الإنترنت تختار ما يكون صافية في العقيدة والعمل. فالعلم ومقومات العلم الآن تسهلت بكثير قبل ما كان قبل 20 سنة فقط، وماذا تقول ما كان قبل 100 سنة، وماذا تقول قبل 300 سنة. في الحقيقة الآن العلم جمع بفضل الله تعالى أكثر مما كان في القرون الخالية، فالكتب وكذلك الأشرطة توضيحات والشروح إلى آخره. فإذا كان الإنسان يدرس، إذا كان يقدر أن يدرس هناك بعض العلوم التي يمكن أن يفهم لا يتيسر له أستاذ، فلا بد أن يطالع الكتاب الذي يناسبه، يستشير أحد ما هو الكتاب الذي يناسبه فيمشي في هذا. فإذا لم يفهم يجعل علامة ويحط بجانبه في دفتر خاص، فإذا تيسر له عالم من العلماء تسأل ويسأل الرجل فيفهم إن شاء الله الكتاب. وليس بلازم أنه يدرس الطالب كل كتاب على الأستاذ، ما يمكن هذا، لكنه يستشير الأفضل وأوفق له في مستواه. في الحقيقة لا يأخذ، أنا أعرف الطالب كان يقرأ وهو في الثانوية الأولى كان يقرأ محلى ابن حزم، والله أنا منعته هذا قبل يمكن أكثر من 32 سنة، لأنه كان يفهم نصفه ويترك نصفه، وقلنا خذ كتابا آخر، أعطيته من نسخة بلوغ المرام وشب سبل السلام، فكان حريصا كبيرا جدا، كان اجتهد وفهم. ففي الحقيقة لا بد أن يكون أخذ العلم صغارا، العلم الصغير ثم يتدرج ويتدرج إلى آخره. وليس بلازم أن يجلس في كل كتاب مع الأستاذ، لكنه يطالع وإذا أشكل عليه وأما الكتب الأصولية خاصة والكتب التي هي بمثابة الأساس فينبغي ألا يأخذ إلا على طريق الأستاذ. فإذا على كل حال الآن من الممكن أن يكون أحد إذا كان يبث هذا عن طريق الإنترنت يسمى في أقاصي الدنيا، ما هو كذا، فطرق العلم الآن تيسرت أكثر إن شاء الله. فأعداء الإسلام ما يريدون منك أن تخرجي إلى البيت وتتعلمي من البيت، إذا كان تقدر أن تحصل لنفسك لعلم الله تبارك وتعالى فهو حاصل، لعلم كتاب الله وسنة رسول الله فهو حاصل إن شاء الله بسهولة. وصل. هل إذا مج صديقي في وجهي الماء مازحا مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا فيه إيش؟ هل هذا فيه بأس؟ إذا كان صديقك وهو صغير وأنت تمج أو وأنت وهو يمج وأنت صغير فينبغي ألا يؤخذ هذا، لكنه في الحقيقة كل شيء يعرف بعرفه، إذا كان هذا الشيء يستكره في عرف ما فينبغي ألا يتعامل مثل هذا. لكن إذا فهمت وتقول أنا أريد أن أعمل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أسى أنت إن شاء الله ما يكون عليك شيء وتمجه فربما لا تأخذ العزة والغضب. فالمسألة ليست هنا إلا مع الصغار الظاهر، إذا كان الصغير حتى في هذه الأيام لو عملت عمره صغير الآن ندخل في البيت نتوضى يأتي الصغير فنرمي عليه مثل هذه المجة، إذا كانت إن شاء الله ما يقدره. نعم. ذكرت في الدرس الأول طهارة بولي وبعر البعير، فكيف نجمع بين هذا الأثر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك في معاطن، لفظ الحديث في معاطن الإبل؟ ما أنه أبرك البعير وعقله في المسجد. أنا في الدرس نفسه لو كنت سمعت أشرت إلى هذا الخلجان الذي كان يحصل لك في قلبك، فقلت أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل نجاسة بول وبعر الإبل، إنما هو لمخافة أخرى أيضا، لأن على ظهر كل إبل أو بعير شيطان، وهو يكون موذيا في الحقيقة، فيكون قد إذا صليت فربما يؤذيك، يركل أو في بعض الأحيان يمسك رأس الإنسان ويبقى، هذا أمر مشهور. فلعلك تقول لا، إذا كان المعطن والمعاطن الإبل فارغة من الإبل خالية أصلي فيه، نعم إذا أغلقت الباب فربما يقال أنه إن شاء الله جائز، لكن ما دام في الحديث منهي عنه لا تصلي في حال من الأحوال، لأن الإبل الآن خارج وهو يتوجه إلى معاطنه، فإذا وأنت تصلي ربما دخل في المعاطن وهو فيه، فمظنة الإيذاء منه موجود، لأن هذا هو السبب الأكبر الذي فسره العلماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في معاطن الإبل، وليس لنجاسة بول وبراز الإبل، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الصحابة بعض الصحابة بول الإبل ويستشفوا به، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، إذا كان نجسا كان حراما، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. نعم. ما حكم أخذ شيء من اللحية على سبيل التجمل؟ تجمل إن شاء الله الجمال فيما استجمل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نؤمن به ولا يأخذ منه شيئا إن شاء الله، وربنا يضفي عليه الهيبة والجمال. ولعلك تقول أن بعض الصحابة كان يأخذ ما زاد على اللحية، فنقول إذا كان الإنسان غنيمة، إذا كان أخذ ما تحت القبضة ليس من فوق القبضة، يأخذ القبض يمسك القبضة ويأخذ ما يزيد كثير، فيأخذ ما تحته، فهذا نقول قد أخذ بفعل بعض الصحابة لا يضل إن شاء الله، لكن نقول فعل الصحابة الآلاف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم وأنهم رضي الله عنهم لم يكونوا يأخذون شيء، فهذا هو الذي نقول به. نعم. ما صحة رواية البزار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره؟ ليس لشيء يستره وهو مطابق لرواية البخاري رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير الجدار، الجدار يكون ساتر بالمحرم وكذا، ورواية البزار ليس لشيء يستره، يعني كانت مثل هذه عصية عنزة أو رمح كان قائما أو مثل موخرة الرحل ليس يستره، ليس يستر جسده، لأن هذه الورقة مهما كانت هي في 4 سنتي والإنسان يكون في 30 سنتي لا يستره، فليست رواية البزار مخالفة لرواية صحيح البخاري كان يصلي إلى غير جدار، فهي مساوية، كان يصلي إلى شيء ليس يستره، فلا تظن أنها مخالفة إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا أفدنا بما نقرأ ونسمع.